أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان أو وصل الكلام إلى الوجه الثالث، وجه الرابع من وجوه الجمع، وهو ما ذكره جماعة من العلماء عليكم السلام الكرام بحمل صحيحة ابن ولاد على الكراهة، وبحمل الطائفة الثانية على الترخيص، فحينئذ ينتفي التعارض بين الأخبار. سيد الخوئي رحمة الله عليه يعلق على هذا الوجه أن الجمع بين الأخبار لابد إما أن يرجع إلى جمع عرفي، وإما إلى جمع عليه شاهد، وإما إلى جمع تبرعي. فكل ما ليس بجمع عرفي ولم يكن عليه شاهد فهو جمع تبرعي لا يؤخذ به. وما نحن فيه لا يوجد شاهد يشهد لهذا الجمع، فيدور أمره بين أن يكون جمعا تبرعيا مردودا، وبين أن يكون جمعا عرفيا. من خصائص الجمع العرفي أن الخبرين إذا اجتمعا في كلام واحد لا يعدهما العرف جمعا بين المختلفين. فلو ورد أكرم كل عالم وفي خبر آخر ورد لا تكرم النحاة، إذا قلنا أكرم العلماء إلا النحاة فلا يرى العرف أنه في هذا الكلام الواحد يوجد تهافت، فبالتالي الجمع بين العام والخاص يكون جمعا عرفيا. ما نحن فيه الطائفة المجوزة مفادها لا بأس بوطئ نساء في الدبر، الطائفة المحرمة في وطء النساء في الدبر يوجد بأس، فجمعهما في كلام واحد بجعل الموضوع واحدا وإثبات البأس له ونفيه عنه يرى العرف فيه تهافت. فضابطة الجمع العرفي لا تنطبق عليه، وليس له شاهد فيتعين أن يكون جمعا تبرعيا، والجمع التبرعي غير مقبول. هذا هو تعليق السيد الخوئي رحمة الله عليه على هذا الوجه. واضح الفكرة صارت؟ إن قلت أن هذا الجواب لا يتلاءم مع مبنى السيد الخوئي، حيث إنه تبعا للميرزا النائيني في علم الأصول في مبحث الأوامر والنواهي، رفض نظرية الوضع في استفادة الوجوب من الأمر والحرمة من النهي، وإنما اختار أن الحكم الإلزامي إيجابا وتحريما يستفاد من العقل. تفدنا؟ افعل ولا تفعل ليستا موضوعتين للوجوب والتحريم، وإنما الوجوب والتحريم يستفادان من صدور الأمر والنهي من المولى مع عدم ورود ترخيص. فإذا صدر أمر ولم يرد ترخيص يحكم العقل بالوجوب، إذا صدر نهي ولم يرد ترخيص يحكم العقل بالحرم. فيما نحن فيه صحيحة ابن ولاد بحسب الفرض تمثل صدور النهي، لكن الطائفة الثانية تمثل ورود الترخيص. لأن الطائفة الثانية تقول لا بأس بوطئ النساء في الدبر، هذا ترخيص، فلا يحكم العقل حينئذ بالحرمة كي نحكم باستقرار التعارض بين الطائفة الثانية والطائفة الثالثة. والسيد الخوئي رحمة الله عليه نفسه طبق ذلك فيما سبق في رده على المحقق النراقي الذي استفاد من آية الاستئذان تخصيص حديث رفع القلم بها. ذكرتم البحث حيث إن حديث رفع القلم مفاده لا شيء من التكليف ثابت في حق الصبي، وآية الاستئذان ظاهرها وجوب الاستئذان على الصبي، فالتزم بالتخصيص أن الصبي غير مكلف بشيء إلا بالاستئذان. فرد عليه السيد الخوئي بأن الحكم بالوجوب لما كان بحكم العقل وهو معلق على عدم ورود الترخيص، وحديث رفع القلم ترخيص، فلا يحكم العقل بالوجوب في الاستئذان، فالتزم بمثل هذا المبنى. فيما نحن فيه خب في في النواهي، لأنه هو في الأوامر والنواهي يذهب إلى أنه بحكم العقل. فيما نحن فيه صحيحة ابن ولاد بمقتضى حكم العقل تدل على التحريم، وحكم العقل بالحرمة معلق على عدم ورود الترخيص. روايات الطائفة الثانية لا بأس ترخيصا، إذن لا تنافي بينهما. فالجواب الذي ذكره السيد الخوئي من الجمع العرفي أنه غير متوفر لا يتلائم مع مبناه، لأنه مع مبناه لا يحتاج إلى الذهاب إلى الجمع العرفي، بل يلتزم بعدم حكم العقل بالتحريم. فإذا لم يحكم العقل بالتحريم فماذا يبقى؟ الكراهة، وهذا هو المطلوب. قلت هذا إنما يتم فيما لو كانت صحيحة أبي ولاد ورد فيها نهي، ولكن الأمر ليس كذلك، بل حد دلالة هذه الصحيحة بمقتضى المفهوم أن أهل المدينة نفوا البأس، فمفهومها بعد إبطال مستندهم أن الوطأ في الدبر فيه بأس. وبين أخبار الطائفة الثانية التي مفادها لا بأس بالوطئ في الدبر، وخبر ابن ولاد الوطئ في الدبر فيه بأس، يوجد تعارض مستقر. بحسب مدلول اللفظ لا بحسب مدلول العقل، كي يقال إن حكم العقل معلق على عدم ورود الترخيص. ملتفت جيدا؟ يعني لو كانت صحيحة أبي ولاد هكذا، لا تأتوا النساء في أعجازهن، لا نهي، خب من أين نستفيد الحرمة؟ بحكم العقل، تمام؟ خب حكم العقل بالحرمة معلق على عدم ورود الترخيص، روايات الطائفة الثانية ترخيص. أما هنا لا، التعارض بين اللفظين لا بين لفظ وحكم العقل، كي نقول أصلا العقل لا يحكم مع وجود الترخيص، بين هذا الشيء لا بأس فيه وهذا الشيء فيه بأس، يوجد تعارض مستقر.
استفاد اللفظ على مستوى النهي وهو معلق على ورود عدم ورود الترخيص، يعني حلقته على مستوى اللفظ، بس بحسب جوهر الحكم المفروض معلق
لازال. لا يعني الآن اسمح لي، لو هكذا في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، يعني السيد الخوي والميرزا النائيني يقولون هذه حرمت تدل على التحريم بحكم العقل؟ أبدا،
نص حرم.
أحسن، فإذا الذي ادعوا أنه يدل على التحريم بحكم العقل هو النهي مادة أو هيئة. وفي صحيحة أبي ولاد لا يوجد نهي مادة أو هيئة، وإنما رواية تقول هذا الشيء لا بأس به، رواية تقول هذا الشيء فيه بأس. خب، فلا بد لك من شاهد جمع، شاهد جمع غير موجود، وجمع عرفي بين فيه بأس ولا بأس به غير موجود، فحينئذ يتعين أن يكون جمعا عرفيا، جمعا تبرعيا. فإذا هذا الإشكال على الوجه الثالث صحيح، ولا يرد هذا النقض على السيد الخوي. الوجه الرابع من وجوه الجامع ما تبناه السيد الخوئي رحمة الله عليه، عفوا الوجه الخامس، حاصله أن نجمع بطريقة أخرى مع وجود شاهد جمع، وهو بأن نحمل صحيحة أبي ولاد على ماذا؟ على التحريم بدون رضاها، وأخبار الطائفة الثانية على الجواز مع رضاها، فحينئذ يرتفع التنافي بين الطائفتين. فإذا لم ترضى المرأة فهو حرام، وإذا رضيت فلا بأس به. وشاهد الجامع هو معتبرة عبد الله بن أبي يعفور التي تقدمت معنا سابقا، وهو ما رواه الشيخ في الاستبصار بسند صحيح إلى عبد الله بن أبي يعفور، قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل يأتي المرأة في دبرها، قال: لا بأس إذا رضيت. قلت: فأين؟ إلى آخره، لا بأس إذا رضيت. للوهلة الأولى قد يوجه إلى السيد الخوئي رحمة الله عليه الإشكال التالي أو الإشكال التالي، وعلى تقدير تماميته كما يبطل الوجه الخامس يبطل الوجه الرابع أو يصححه. تقريب المطلب أن ظاهر كلام السيد الخوئي أن هذا الجمع عليه شاهد، وهو ماذا؟ صحيحة ابن أبي يعفور. فحينئذ يخرج عن كونه جمعا تبرعيا، مش هكذا؟ فيقول الخصم حينئذ أن الجمع الرابع بناء على ذلك له شاهد، وهذا الشاهد يعترف به السيد الخوي. وهو ذلك الخبر الذي نفى فيه الإمام عليه السلام فعلهم لمثل هذا الأمر، مما يدل باعتراف السيد الخوئي أنه مكروه. فعليه إذا كان المدار على وجود شاهد خارجي، فكما الوجه الخامس بصحيحة علي بصحيحة ابن أبي يعفور صار عليه شاهد خارجي، الوجه الرابع عليه أيضا شاهد خارجي. واضح الإشكال؟ التفتنا؟ يعني شوف مثلا إذا كان مطلق رواية خارجة تصلح شاهدا، فنقول الرواية التي نفت هذا الفعل عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام تصلح أيضا شاهدا للحمل على الكراهة. واضح؟ قد واحد يشكل هذا الإشكال. هذا الإشكال على ظاهر كلام السيد الخوئي وارد، لكن على واقعه وجوهره غير وارد، وذلك يحوجنا إلى صياغة فنية للوجه الخامس. توضيح المطلب أنه إذا كان لدينا رواية ظاهرة في الرخصة مطلقا ورواية ظاهرة في التحريم مطلقا، التعارض بينهما يستقر، وأي جمع حينئذ لا يكون عليه شاهد يندرج تحت الجمع التبرع. بعد ذلك وجدنا رواية ترخص بشرط، هنا هذه الرواية الثالثة من الخطأ صناعيا أن نقول عنها هي شاهد جمع، لأن شاهد الجمع نحتاج إليه في التعارض المستقر لا في موارد الجمع العرفي، ونحن إذا قايسنا بين الرواية الأولى التي ترخص ماذا؟ مطلقا، وبين الرواية الثالثة التي ترخص بماذا؟ بشرط، حينئذ لابد أن نرفع اليد عن إطلاق الرواية الأولى لتكون النتيجة مرخص بشرط، فتصبح النسبة بعد التخصيص إلى الرواية الثانية الظاهرة في الحرمة مطلقا نسبة الخاص إلى العام، فيصبح من موارد الجمع العرفي، فنلتزم بالتخصيص والتقييد. هذا هو اللب الوجه الخامس. صحيحة أبي ولاد، صحيحة ابن ولاد ظاهرها ماذا؟ الحرمة مطلقة، رضيت أم لم ترضى. الروايات المرخصة ظاهرها ماذا؟ الجواز مطلقا، رضيت أم لم ترضى. رواية ابن أبي يعفور تخصص الرخصة بصورة الرضا، لتصبح النتيجة التعارض هكذا بين مفاد إذا رضيت يجوز وبين مفاد لا يجوز. ما هي النسبة بينهما؟ عموم وخصوص، مطلق فنلتزم بالتخصيص. فمرجع الوجه الخامس إلى الجمع العرفي لا إلى شاهد الجمع في التعارض المستقر. واضح الفكرة؟ وعلى هذا الأساس لا يقاس به الوجه الرابع، لأن الوجه الرابع لا تنقلب النسبة إلى عام وخاص كي يصبح من موارد الجمع العرفي، فنحتاج إلى شاهد جمع. بقية البحث إن شاء الله تأتي غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحسن الله.
قيد الروايات في كلا التخصيصات الصحيحة بالكراهة وبالرضا، قيد الجواز.
بل السيد الخوي في الأخير رح يقيد ذلك، رح يبني على الكراهة، سوف نبحث عنه بشكل مفصل. أصلا لا أعتقد أنا أن هذا من باب الكراهة، التفتنا من باب آخر، التفتنا سوف يأتي الحديث عنه.